إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن المجتمع الإسلامي هو أطهر وأزكى وأنظف مجتمع بين سائر المجتمعات، والطهارة يتفاوت مفهومها ومعناها، والمقصود هنا هو مفهوم الإسلام للطهارة لا مفهوم الجاهلية المعاصرة. فما أمر به الإسلام من عفاف وستر وحياء ورجولة وغيره، وأمانة وصدق وأخلاق نبوية مثالية، هو الطهر المقصود. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم ويطهر سلوكياتهم وأخلاقهم. فما وجد في تاريخ البشرية مجتمع أطهر من مجتمع المدينة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومع كون الفسق والفساق ظاهرة لا يخلو منها مجتمع، ولا حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بيد أن الوضع يختلف من حيث منبع الفسق. ففي المدينة كان الفسق شذوذا والأصل الطهارة. كانت الفاحشة غريبة ممقوتة تخفي نفسها بحذر شديد. لماذا؟ لأن المجتمع المسلم آنذاك لم يكن ليسمح لها بالظهور والانتشار، لأنه مجتمع رباني يغضب لله ويذود عن حرماته. ثم لأنه يدرك خطرها العظيم، يدرك خطر الفاحشة العظيم على المدى البعيد، خطرها على أبناء المجتمع وبناته، خطرها على أطفال المجتمع، بل خطرها حتى على الكهول. كان يدرك خطرها وشؤمها، فهي تمنع البركات الربانية من النزول وتنذر بحلول العذاب الإلهي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الفاحشة تجر كل هذا، ولذا كان المجتمع لا يسمح لها بالانتشار، بل كان يطاردها ويئدها في نهجها. فالفساق شرذمة قليلون مهالون ذليلون، ليس لهم وزن في المجتمع الإسلامي العفيف. ولم يوجد من الفساق من يجرؤ على ملاحقة الحرائر من النساء أو إيذائهن بفسقه، ذلك أن الحرائر من النساء كن يتميزن باحتشامهن وحجابهن الساتر لجميع بدنهن وليس كالإماء. ولذلك قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الشنقيطي في تفسيره بأن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للإماء ولا يتعرضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميزا عن زي الإماء، فيتعرض لهن أولئك الفساق بالأذى ظنا منهم أنهن إماء. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أنهن حرائر لا إماء، وهو في قوله ذلك أدنى أن يعرفن، فهي معرفة بالصفة، لأن إدناءهن عليهن من جلابهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر. على العموم كان هؤلاء الفساق مرضى القلوب، كانوا أفرادا قليلين محتقرين في المجتمع، لأن المجتمع بوجه عام كان نقيا عفيفا زكيا يلهم أخلاقه من نبع القرآن والسنة، ولا يقبل ولا يسمح بقبول من يعكر صفو ذلك النبع الطاهر، لقد كان مجتمعا إسلاميا ربانيا. أما اليوم فإن المجتمعات الإسلامية تكاد تفقد تلك الميزة المرموقة، ميزة الطهر والعفاف، إن لم تكن قد فقدتها بالكامل. فمنابع الفسق والفاحشة اليوم ليست كأمثالها بالأمس، إنها اليوم كثيرة ومتنوعة ومتطورة، ولها حراس وسدنة. والشيء الذي ينبغي الحذر منه بشدة ليس هو الفاحشة فحسب، وإنما هو انتشارها والسعي إلى انتشارها بين المسلمين، وهذا ما حذر سبحانه وتعالى منه بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تشيع الفاحشة أي تفشو وتظهر، والفاحشة أي الزنا. ولا شك أن هذا الحب والتوق إلى شيوع الفاحشة بين المؤمنين نتج بسبب مرض القلب ودياسته بل ونجاسته، فحب الفاحشة شيء وحب انتشارها في المجتمع المسلم وبين المؤمنين شيء آخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا، بل يكون عذابه أشد، فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل، فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ ثم يقول: ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة لواط، فإن ذلك لا يقع من المرأة، ولكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. يقول: فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت يأكله، وكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك مثل المغنيين وشربة الخمر. انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، إن الفاحشة بهذه الصورة المكثفة الزاحفة المخيفة من الغباء والغفلة أن يسكت عنها. هي قد لا تنالنا اليوم أو تنال أبناءنا أو أبناء أبنائنا، ولكن ما أدرانا عن الغد، فمع فارق التشبيه إلا أن القصد هو ما حصل من تنازلات عن فضائل الأخلاق والعفة والحياء بسبب اعتياد المنكرات واستمرائها وعدم القيام بالنهي عن تلك الرذائل. المجتمع الغربي على سبيل المثال، كان يوما ما وقبل 100 عام أو يزيد كان النساء لا يخرجن إلا محتشمات، مع كونهن نصارى يلبسن فساتين فصاطة طويلة، وكان يوجد بين الفتيات نسبة كبيرة لم يعاشرن رجالا قبل الزواج. وشيئا فشيئا شاعت الفاحشة وبشكل متزايد ومرعب حتى أضحى المجتمع الغربي كما تعلمون اليوم متفسخا منحلا لا يعرف رائحة الفضيلة، وأصبح العشق والزنا أمرا طبيعيا جدا بل مرغوبا فيه حتى في أكبر العائلات المحافظة المشهورة، وصار الأب والأخ يحضر لابنته ولأخته عشيقها بنفسه ويعرفه عليها دياثة ما بعدها دياثة، وأصبح اللواط مقننا ومحميا بل ومحترما، له جمعيات ومؤسسات معترف بها رسميا واجتماعيا، انتكاس للفطرة. هذه المجتمعات تدعو إلى نوادي اللواط وتمثل تلك النوادي بكل فخر، والأزياء تعري النساء والفاحشة تجر أختها، فأصبحت المخدرات عادة يمارسها الصغير والكبير والغني والفقير، وفي وسط هذا الجو الشهواني الحيواني الجاهلي انتشرت الأمراض الجنسية الوبائية التي لا يعرف لها علاج، وأنفقت الملايين وما زالت تنفق منذ سنوات عديدة لإيجاد علاج لها، ولكن الأمل ضعيف جدا إن لم يكن مفقودا، هذا فضلا عن الأمراض النفسية والاجتماعية المتفشية. إفرازات يفرزها ذلك المجتمع الغربي، هذه الصورة لواقع ذلك المجتمع والتي سببتها الفاحشة في المقام الأول لا ينكرها إلا مكابر. وقد يقول قائل تلك مجتمعات كافرة، ونحن ولله الحمد مجتمعات مسلمة ولن نصير إلى ما صاروا إليه. فيقال المقصود من هذا المثال هو التدرج في التنازل عن الفضائل والحياء والعفة مع طول الزمن، وهو ما ينبغي أن نحذر منه، التدرج في التنازل. فكما ذكرت المجتمع الغربي لم يكن كحاله الآن قبل زمن ليس بالطويل، وكل التغييرات التي حصلت في مثله وأخلاقه والانتكاسات في معاني الحياء والعفة والطهارة كان السبب هو التبلد وعدم النهي عن المنكر، وهو ما ينبغي أن نحذر منه أيها الإخوة. وعلى كل حال نظرة إلى واقع بعض الدول العربية حولنا تبرز خطورة الأمر، إنه واقع مرير. والآن ماذا عن مجتمعنا؟ إلى أين هو متجه؟ أإلى السلامة أم إلى الدمار التدريجي؟ يا إخوة الإسلام، نحن وإياكم على خطر عظيم، فالفساد يزداد شيئا فشيئا دون أن تمتعض قلوبنا لازدياده وانتشاره، ذلك أن الإلفة وترك النهي عن المنكر يولد البلادة في القلب، والقلب البليد لا يغار على حرمات الله. نظرة إلى الوراء 20 سنة، 20 سنة فقط، هل كان حجم الفساد آنذاك كحجمه اليوم؟ ألم نكن نستنكر خروج امرأة من أهل هذا البلد كاشفة عن وجهها وشعرها في الشارع أو في السوق؟ ألم نكن نستعظم خروج امرأة متبرجة ونصف عارية في التلفزيون أو على المجلات؟ ماذا هان اليوم؟ ننظر إلى هذه المنكرات وأسوأ منها بكثير نظرة طبيعية عادية لا يتحرك لها قلب. هل ماتت القلوب الغيورة؟ هل فقدت قلوبنا هويتها الإسلامية والإيمانية؟ الواحد منا يردد أنا ولله الحمد أهلي كذا وأبنائي كذا وبناتي كذا، وكلنا بعيدون عن الفاحشة والمنكرات والفساد، ثم يفاجأ بالبيت الفلاني أو العائلة الفلانية والذي لم يدر في قلبه يوما ما أن يحصل فيها ما حصل، فيسترجع ثم يعود إلى ما هو عليه وكأن شيئا لم يكن. ألا يخشى أن تدور عليه الدائرة؟ نعم، قد لا يحس بالخطر اليوم، اليوم غيره، ولكن غدا أنت. نعم أنت، إننا نسمع بين الحين والآخر، نسمع بين الحين والآخر في المجالس العامة أحاديث مزعجة وحوادث مرعبة مخيفة حدثت وتحدث في مجتمعنا هذا بل في هذه المدينة وما جاورها، من حالات تخدير بنات واختطافهم واغتصابهم، وحالات اغتصاب أخرى وشقق دعارة والمخدرات حدث ولا حرج ومواعيد غرامية وفضائح أخلاقية. وقد يكون في الخفاء أو في ملفات الجهات المسؤولة عن تتبع مثل هذه الحالات قد يكون فيها الشيء العظيم مما لم يطلع عليه عامة الناس. ما الحل أيها الإخوة؟ نحن لا نريد أن نكون إمعات ببغاوات نقلد ما يقوله ويفعله الغربيون لحل هذه الأمراض التي ما نتجت إلا من الفساد الذي هم يروجونه. كلا، لا نريد أن نكون مثلهم، نريد أن نكون أكثر ذكاء وفطنة، نريد أن نعالج مشاكلنا على هدي ديننا. فليس الحل في كثرة رجال الأمن ووعيهم، فهذا متوفر عند الغرب وما نفعهم. وليس الحل في استخدام التكنولوجيا في اكتشاف الجرائم قبل وقوعها والحد منها، فالغربيون هم أرباب التكنولوجيا، ومعدلات الجريمة والاغتصاب والمخدرات عندهم تزداد سنة وراء سنة وسط ذهولهم وحيرتهم. وليس الحل في نشر الملصقات التي تحذر من المخدرات ورسم جماجم الموت ولا للمخدرات على القمصان وفي الشوارع، هذه كلها حلول مستوردة لا تعالج أصل المشكلة. نحن بفعلنا هذا نعالج الظواهر فقط، ومعالجة الظواهر لا تجدي، فسرعان ما ترجع المشكلة أكبر من ذي قبل. يجب أن نعالج أصل المرض، وأصل المرض هو منابع تلك الفاحشة، منابع ذلك الفساد. التعرف عليها أولا، ومن ثم إغلاقها ومنعها ومحاربتها، هكذا وهكذا فقط يتم العلاج. خذوا على سبيل المثال محلات الفيديو، وأحدهم هداه الله وكف عنا شره يجهز محله الآن ليفتحه في هذا الحي، وهو وللأسف كغيره من أصحاب الفيديو يشيع الفاحشة بين المؤمنين من حيث يدري أو لا يدري. وإن آثام الناس ممن يشاهدون الحرام من خلال أشرطة محله، آثام أولئك الناس لتتراكم فوق ظهره وهو نائم في فراشه لا يشعر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها فقط ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. طرف من حديث صحيح رواه ابن ماجه. فكم يستطيع هذا المسكين، كم يستطيع صاحب الفيديو هذا المسكين، كم يستطيع أن يحمل من ذنوب، كم يستطيع أن يحمل من أوزار فوق ظهره؟ قال تعالى عن أولئك الذين يضلون الناس ويتسببون في ضلالهم وفسادهم، قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون. وإن صاحب العمارة الذي جعل عمارته ملجأ لمثل هذه المحلات المفسدة ليشترك في الإثم مع صاحب محل الفيديو، لأنه أعانه على ترويج الفساد. أيها الإخوة، إذا لم يمتجد جماعة من جيران هذا المحل الموضوع أنفسهم ليناصحوا صاحبه ويبدوا لهم تعاضهم من محله وهو الواجب، فلا أقل من أن يقاطعوه مقاطعة يتقربون بها إلى الله، يقاطعونه ويقاطعون جميع محلات الفيديو الأخرى لا أربحها الله، فهي إنما تربح من أموالنا. هكذا تكون مبادرة المجتمع الإسلامي النقي تجاه منابع الفساد مبادرة فعالة مجدية. ولا شك أن أفلام الفيديو هي من أهم الأسباب التي تزكي في الشباب روح التمرد والمغامرات الطائشة وأحلام اليقظة والمخدرات وحب الشهوات من نساء وغيرها وعنتريات. والشباب والشابات يعجبون بشخصيات الأفلام المنحرفة فيقلدون. وقل مثل ذلك في التلفزيون اليوم، خاصة مع إطلالة كثير من المحطات الأجنبية والعربية والتي يدمر كثير من برامجها أخلاق الشباب والشابات، وتنشر هذه المحطات الرذيلة والفساد في كل بيت مسلم. فيجب أن لا يترك هذا الجهاز على عواهنه، بل يجب إما أن يتخلص منه أو أن يراقب مراقبة شديدة. المجلات الساقطة المنتشرة في معظم مراكز التسويق والتي تحمل السموم الفكرية والأخلاقية عبر صفحاتها، وتتنافس في عرض الفتيات الجميلات والنساء المتبرجات على صفحات الأغلفة، يجب مقاطعتها واحتساب الأجر في ذلك عند الله. السفر إلى الخارج ينبغي التفكير 1000 مرة قبل أن نقدم على ذلك. ماذا سنجنيه من هذا السفر؟ ماذا سيجني أبناؤنا وبناتنا من هذه السفرات؟ ما هي العواقب على المدى البعيد على أبنائنا؟ وقبل هذا كله، ما حكم السفر إلى بلاد الكفر؟ الحكم الشرعي نسيناه أم ماذا؟ اللوموزين وما أدراك ما هو؟ ما أدراك ما اللوموزين وما ينشره ويفعله السائقي بعض السائقين إضافة إلى إيصال الناس من إشاعة للفاحشة وترويج لها؟ كيف تأمن أخي المسلم على امرأتك أو ابنتك أو أختك أن تخرج مع هذا الصنف من الرجال إضافة إلى الخلوة المحرمة؟ فهو رجل مجهول لا يعرف مشربه ولا تعرف غوائله. أين الغير؟ بل قل أين الإسلام؟ أيها الأحبة، ينبغي أن نستفيق من غفلتنا ونعي منابع الفساد في مجتمعنا، وبالتالي نحصن أنفسنا منها في أسرع وقت وقبل فوات الأوان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن الأسباب الرئيسية لوقف سريان الفاحشة في المجتمع إقامة الحدود الشرعية كاملة غير منقوصة على الكبير والغني والأمير والفقير على حد سواء. فالتفرقة في إقامة الحدود أذان بالهلاك للأمة. قال حبيبنا وحبيبكم وإمامنا وإمامكم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لو أنها سرقت لقطعت يدها، طرف من حديث صحيح متفق عليه. فالتراخي والتردد في إقامة الشرع وتنفيذ حدود الله على من يستحقها من الزناة المفسدين من الزناة ومروج المخدرات وكبار السراق وغيرهم يؤدي إلى استعلاء الفاحشة وانتفاش أهلها وجرأتهم، وبذلك يضيع المجتمع وينعدم الأمن شيئا فشيئا. فلا شفاعة في حد من حدود الله. قال تعالى: الزانية والزاني، هذا بالنسبة لغير المحصن لغير المتزوج، أما المتزوج فله الرجم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة إقامة حد بأرض خير لها ولأهلها من مطر 40 ليلة وقال القاضي ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن: وهذا ما لم يتتابع الناس في الشرع، يعني المتابعة في إقامة الحدود، ولحلولت لهم المعاصي، تصبح حلوة المعاصي، حتى يتخذوها ضراوة أي عادة، ويعطفون عليها بالهداوة فلا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول شيخ الإسلام في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يقول نهى الله تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي أمر الفواحش خصوصا، يعني من الرأفة في أصحاب الفواحش. يقول فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآبة في الدياسة وقلة الغيرة، إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره معاشرة منكرة أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة وعشقا، ولو كان ولده لرأف به وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق، وإنما ذلك دياسة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. ويقول الشيخ ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياسة، فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس وأديتهم في حق نفسه وفي حق نظرائه، وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارة ذلك الدواء فترك شربه ونهى عن سقه الباقين كذلك. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد من الزانين محبوبا له، إما أن يكون هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره أو لقرابة بينهما أو لمودة أو لإحسانه عليه أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب، ويتأول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول الأحمق الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك، وليس كما قال بل ذلك وضع للشيء في غير موضعه، بل قد ورد في الحديث لا يدخل الجنة ديوث. فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارها لها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها، لم يكن مريدا للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها، يعني على الفاحشة يبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. ويقول رحمه الله وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود، إن حانت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال، يعني صديد أهل النار، حتى يخرج مما قال. فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره، لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي الحدود، فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. انتهى كلامه. أما الاحتجاج بحديث الغامدية التي زنت فردها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قياس مع الفارس، فالغامدية جاءت تائبة توبة ما بعدها توبة، وما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على الزنا أبدا ما أقرها، وهي أصلا لم تكن مروجة للزنا قائمة عليه ليل نهار، وإنما أخطأت
في لحظة غفلة وشهوة، وما أن انتهت تلك اللحظة حتى عادت إلى ربها منكسرة القلب تطلب التطهير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ملأت خشية الله قلبها. أين هي؟ أين هي ممن يقيم على الفاحشة ويدعو لها ويستضيف في أرض الله وبين المسلمين؟ هذا الصنف ليس له كرامة ولا شفاعة ولا رأفة ولا رحمة، ومع ذلك فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الحد، ولم تأخذه في الله لومة لائمة. وأخيرا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقه منه: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، إن ابني كان عفيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، وإنه زنى بامرأته، فافتديت يعني افتدى لابنه، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. ماذا قال رسول الله؟ استر على امرأته؟ كلا، لم يقل ذلك. فليس هذا مقام الستر، وإنما هو مقام الحد. إذا اجتمعت الشواهد واتضحت الأدلة فإن الفاحشة لا تستر بل تفصح، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليشهدوا ذلك العذاب على تلك الفاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 100 شاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. نعم أيها الإخوة، هذا حكم الله ورسوله، ولسنا والله أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكن حد الله لا رأفة فيه ولا رحمة إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا يزول الفساد وتندحر الفاحشة إلى أقصى حد. ومن هنا نعلم لماذا كانت الفاحشة منخنثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما هي عليه اليوم من شموخ وازدهار. وندرك أيضا أهمية حماية المجتمع من الفساد وعظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى الرشد في الأمر كله. أحبتي في الله، تقيدوا بالضوابط التي ذكرت من مقاطعة منابع الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان، بدءا من البيت وحتى السوق قدر الاستطاعة، واحتسبوا في ذلك المثوبة، واسألوه أن يعافينا وإياكم من كل فساد وفاحشة، ويحفظنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك أنت السميع العليم. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين على أعدائهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا واحفظنا وارحمنا، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولسائر المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.